بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي عشر.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فضل الإسلام، قال: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى: فلولا نفر من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وتمام الآية: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين.
أقول: مضت سنة الله عز وجل ونفذت مشيئته في أنه لا بد من الصراع والنزاع والخصام بل والحروب بين أهل التوحيد والشرك، بين أهل الكفر، بين أهل الإيمان والكفر. ومن فضله سبحانه وتعالى أن يهيئ لكل أمة ظهر فيها الفساد وضل الناس عن دين الله الذي جاءت به النبيون والمرسلون قلة من عباد الله، هم على الحق ويدعون إلى الحق وينصرون غيرهم ممن يريد الحق، وهؤلاء قلة. وهذا ما تضمنته الآية في شطرها الأول: هلا كان. نعم، وهذه للتحضير، وفيها حظ فضلاء هذه الأمة من أهل الإمامة في العلم والدين والإيمان أن يسلكوا سبيل محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى ما جاء به، ولهم وإن كانوا قلة ولهم أسوة في أتباع من مضى قبل محمد صلى الله من النبيين صلى الله وسلم على الجميع. وفيها تنبيه إلى أن الصبر على الأذى في الله هو اتباع النبيين والمرسلين ومن وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان. الشطر الثاني من هذه الآية تحذير لمن تسول له نفسه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم مما عوقب به الأولون من أهل الترف والغفلة وإثار الحياة الدنيا على الآخرة. فهذه الآية فيما تضمنته من شطرها الأول شاهد للترجمة، لأن الصابرين على أذى المخالفين واستعلاء في الظاهر، فاستعلاء أهل الباطل على أهل الحق هم قلة قلة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن لا ييأس من ابتلي في كل عصر من عصور هذه الأمة بمخالفين يصدون عن سبيل الله ويحرضون على النيل من أهل الحق، فإن العاقبة لهم. هذا بدلالة حديث الحديث الذي ذكرته لكم آنفا. تفضل.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه أولا إخبار من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى وأمرنا، إن كانت محبتنا صادقة لله أن نتابعه ونتمسك بهديه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا، فما من مسلم يعلم، فما من مسلم ولا مسلمة يخفى عليه أن أول دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لم يستجب له إلا قلة من الناس، ثم صبر وصابر صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه الذين بدأوا يتكاثرون شيئا فشيئا حتى أظهر الله هذا الدين ومحق المشركين. الثاني وسيعود غريبا كذلك، يعود كما بدأ سيعود كذلك غريبا، يصبح المسلم قليلا والمتمسك بالسنة أقل منهم، ونحن نشاهد مثالا، فإن كثيرا من الدول الكافرة المسلمون فيها قلة، ما بين 10% 17% 20%، وأهل السنة قلة قليلة من هؤلاء المسلمين، فأكثرهم مبتلون بالشرك من عبادة القبور والتقرب لأهلها بشتى القرب من نذر لغير لهم ومن ذبح لهم إلى غير ذلك من الشركيات، ولا أقول المراد هؤلاء، نسأل الله العافية، قد والعلم عند الله، قد يؤول الأمر إلى أشد من هذا، فنسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الثالث ثناء على الصابرين المستمسكين بما جاء بهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وسواء كان الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم هو الكتاب الكريم أو سنته الصحيحة. فطوبى للغرباء، وطوبى لها معنيان، أحدهما بشارة بحسن العاقبة، فكأنه يقول هنيئا لهم، والثاني أن طوبى شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم بفضله ورحمته. نعم.
قال رحمه الله: ورواه أحمد من حديث ابن مسعود وفيه: ومن الغرباء، وقال: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس.
لحظة، النزاع هذه رواية أحمد أليس كذلك؟
نعم، رواها ابن ماجة وأحمد.
نعم،
وضعفها الألباني.
نعم، ضعيفة. وسبب ضعفها كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني رضي الله عنه.
سفيان بن وكيع شيخنا.
نعم،
سفيان بن وكيع
هذا الضعف.
نعم.
تم. أحسن. سبب ضعفها أو علتها، علة هذه الرواية وهذا الحديث، سفيان ابن وكيع ابن الجراح، أبوه عالم من أعلام السنة، إمام حافظ. وسفيان هذا ابتلي بوراق، يدخل في حديثه ما ليس منه، يدخل عليه، فنوصح بمفاصلة هذا، يعني هذا الوراق والابتعاد عنه، فلم ينتصح رحمه الله فسقط حديثه، هكذا قال الحافظ رحمه الله. نعم. ثانية:
وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، رواه أبو عمرو الداني وصححه الألباني.
هذا بيان صحيح لقوله في الحديث الأول الذي هو عند مسلم، يعني تفسير المراد بالغرباء من هم، ها فبينهم صلى الله عليه وسلم، وهذا من بيان السنة بالسنة. نعم.
وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وهذا
نعم، هذا ضعيف من حيث إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلته كثير بن عبد الله، هذا ضعيف. نعم، لكن من حيث المعنى هو صحيح، فإن أصلح أهل زمان هم غرباء فيه حينما يكثر الخبث، فكلما كثر الخبث وطغى وعم وطم، فإن الصابرين على السنة تمسكا بها ودعوة إليها حسب مكنتهم، هؤلاء يصلحون ما أفسد الناس قدر المكنة. نعم، وإذا لم يستطيعوا تركوا، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي أمامة قال: سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه.
لحظة يا أبا عبد الرحمن، وها هنا تنبيه إلى من يأخذهم الحماس والعاطفة وليس عندهم علم وفقه من الثورة وما يسمونه جهاد في البلاد الكافرة، فإن كثيرا من المسلمين في بلاد كافرة وهم قلة يتصدون للحكومات الكافرة التي هم فيها فيقتلون ويخربون، ثم تكون العاقبة للكفار مثل ما حدث في الشيشان، انبرى من انبرى مع رئيسها داود، فروسيا غلبت لأن الشيشان موالي لروسيا، فروسيا عليها لعنة الله هبت فاستولت على الشيشان وعينت رجلا من أهل البلد مواليا لهم، فلو أن هؤلاء صبروا واحتسبوا وأظهروا الإسلام والسنة لكان خيرا لهم، أما أنهم من أول ما وجدوا عدة غير كافية ثاروا طلبا للاستقلال الذاتي كما يزعمون، وما كلفهم الله بهذا. نعم تابع. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل تأمرون بالمعروف وتناهون عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي وضعفه الألباني إلا قوله: فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم.
هذا الحديث شطره الأول هو الضعيف كما ذكر الشيخ رحمه الله، الشيخ ناصر رحمه الله، لكنه بمعناه صحيح. فهذه الأربع إذا عمت وطمت أصبح الداعية إلى الله في عسر من أمره، وهو خطر عليه وعلى من حوله من أهل الإسلام. فيكون معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا عجزتم عن دعوة الناس إلى الحق وما استجاب لكم أحد فعليكم أنفسكم، دعوا أمر الناس ما دمتم على هدى وخولفتم وردت دعوتكم وغلب الهوى والشح وإثار الرأي، فماذا تستطيعون؟ لا تستطيعون على شيء. نعم، وأهل العلم بارك الله فيكم، أهل السنة المحدثون عندهم قاعدة، وهي أنهم لا يقولون حديث صحيح إلا إذا صح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله شروط أسلفناها في غير هذا الموضع. نعم، والمعنى الثاني وهو الصحيح شطر، نعم شطر الحديث، هذا فيه تسلية لكل صابر محتسب على الدعوة، يريد وجه الله سبحانه وتعالى، هذا أول ما ينبه إليه. وثانيا، قد يشكل على كثير من الناس أن هؤلاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل منهم، يعني أجر 50 عامل منكم، قال منكم، لأن الصحابة قالوا منا أو منهم، قال منكم، ليس فيه تفضيل هؤلاء على الصحابة رضي الله عنهم، لأن شرف الصحبة لا يساويه شيء ولا يفوقه شيء. نعم، والله أعلم.
قال رحمه الله: وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه، ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المستمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قيل: يا رسول الله، منهم؟ قال: بل منكم.
سبق معناه الآن، تابع.
ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه، قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون على ذلك وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان، فالمستمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: لا، بل منكم. وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ماذا قال الشيخ فيها؟
هذه شيخنا أخرجها ابن وضاح في كتابه ما جاء في البدع، وقال المحقق عن إسنادها أنه مرسل.
نعم، والمقصود أولا أن تعلموا أن المرسل من أنواع الضعيف، لكن هناك أمور ذكرها العلماء لعلها تبسط في غير هذا الموضع. بقي المعنى فهو يشهد له ما قبله، والله أعلم. نعم،
قال: وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. أخرجها ابن وضاح وضعف إسنادها المحقق أيضا.
المقصود يعني من حيث الدلالة على كثرة المخالفين وقلة الاستجابة في الناس أو عدمها، الحديث بهذا المعنى صحيح، لكن العلماء كما أسلفت لكم ها هنا سؤال: لما ذكر المصنف رحمه الله هذه الروايات وأمثاله كثيرة في غير كتاب في غير هذا الكتاب؟ ونقول هذا يعتذر للمصنف بعدة أعذار، منها أن المصنف رحمه الله لم يطلع على ضعفه، وإنما بنى على شواهده من الحديث الصحيح، يعني شواهد معنى. والمصنف رحمه الله حياته كلها جهاد، ليس عنده مجال للتحقيق وإمعان النظر كثيرا. ومنها أن المصنف رحمه الله تابع إماما حافظا في التصحيح أو في تصحيح الحديث أو تحسينه، والله أعلم. نعم، انتهى الباب هذا؟
نعم.
طيب. الباب الآتي.
نعم. باب التحذير من البدع. قال رحمه الله: عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
هذا حديث مشهور، وهو ضمن ما يحتج به أهل السنة في هذا الباب، فهو من الأصول عندهم. والشاهد منه في الجملة الأخيرة: وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخره. وهذا يعم صغار البدع وكبارها، المكفرة منها والمفسقة، لأن الأصل في العام بقاء عمومه حتى يأتي المخصص، وذلكم المخصص إما آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع من أئمة العصر من أهل العلم والإيمان من أهل الاجتهاد. نعم. ولهذا فإن العلماء يحذرون من جميع البدع ولا يستثنون أبدا من أئمتها، ومن قال إن من أئمتها للسنة من استثنى نقول: هات برهانك، هات برهانك إن كنت صادقا، وبينك وبين ذلك خرط القتاد. وإنما عرف هذا من المتفلسفة المتحزبة من جماعة الإخوان المسلمين السياسية التي لا تبني دعوتها على كتاب ولا على سنة. وحذرنا نحن ومن أكبر منا ومن هو مثلنا ومن هو دوننا من المنتسبين إلى العلم ولله الحمد عن هذه الجماعة، وسوف نزيد تحذيرا منها إن شاء الله تعالى، لأنها أكبر الجماعات الدعوية الحديثة الضالة المضلة، وهي جماعة انفتاحية سياسية ينضم إليها كل صاحب نحلة ضالة، وسواء كانت منتسبة تلكم النحلة إلى الإسلام أو غير منتسبة إلى الإسلام مثل اليهودية والنصرانية. وقد أسلفت لكم الأدلة عن إمامهم الضال المضل الجاهل، كان معلم ابتدائية، من عمن أخذ؟ لم يأخذ عن أئمة. نعم، فعجبا لمن يتبعهم من أهل هذا البلد ويذب عنهم، والكثير منهم يعلم أن دعوة القوم مبنية على السياسة لا على شرع الله. بل أفتى الأزهر قديما أن جماعة الإخوان المسلمين يتاجرون بالدين، ومن طلب هذا وجده. نعم، وسيأتي إن شاء الله لكم مزيد بيان فيما يأتي من النصوص عن أهل البدع والبدع، وأن أهل السنة لم يستثنوا في التحذير، لكن يبينون، نعم يبينون أنواع البدع، نعم يبينون الصغار والكبار والمكفرة والمفسقة. نعم.
قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. قال الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب إصلاح المساجد: لم أره في السنن، وقد عزاه إليه غير المصنف، وأظنه تبعا لهم فيه، والله أعلم.
وهذا الحديث من حيث معناه صحيح للاحتجاج، وهو دليل لوجوب المتابعة، لأن شروط قبول العمل شرطان: أحدهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تخصيص الصحابة رضي الله عنهم هنا، وأمر الناس بترك عبادة لم يتعبدها أولئك، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم خير هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يتفاوتون في الفضل والرتبة. هذا أولا. وثانيا أنهم هم الذين شهدوا التنزيل من الكتاب الكريم والسنة، وشهدوا السنة الصحيحة، والإجماع منعقد على أن الصحابة رضي الله عنهم هم سلفوا هذه الأمة، وتلقوا الشرع غضا طريا عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركه في هاتين الخصتين أحد من الخلق أبدا. وكل صاحب سنة هو تابع لهم. ولهذا قال العلماء: لا يترك أحد ما جاء به الصحابة إلا جاهل أو ضال صاحبه. وأجمع أهل العلم والإيمان والدين على أن ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم هو حجة، وما اختلفوا فيه المرجع فيه إلى الدليل. نعم.
قال رحمه الله: وقال الدارمي: أخبرنا الحاكم بن المبارك قال أنبأنا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قلت: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلاله. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله، لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. صححه الألباني.
أولا، من هدي السلف الذي تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو توقير ولاة الأمر وعدم التقدم عليهم فيما هو من خصائصهم. ألا ترون أبا موسى رضي الله عنه حين سأله ابن مسعود رضي الله عنه: ماذا قلت لهم؟ قال أو قال: هل قلت لهم شيء؟ قال: ما قلت لهم شيئا وأنا انتظر، أو قال: انتظر رأيك. وفي الرواية الأخرى: أو أن الراوي شك، قال: أو انتظار أمرك. لم يتقدم بين يدي أميره، فابن مسعود رضي الله عنه آنذاك كان أمير الكوفة. الأمر الثاني: زجر المخالف وتوبيخه وتهديده، هذه من النصيحة له، وهذا يفهم من صنيع ابن مسعود رضي الله عنه كما سمعتم. هلا أعددتم نعم سيئاتكم وأنا ضامن لكم حسناتكم؟ إشارة إلى أن العمل هذا بدعة. ثم زجرهم بما زجرهم به: ويحكم. ثم آخر ما قال لهم، نعم، قوله كذلك من الزواجر، لما قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا، قال: كم من مريد للخير لا يصيبه. وهذا تنبيه إلى وجوب متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل البدع الآن كما ذكرت لكم في غير هذا الموضع أن من علاماتهم الحظ على الإخلاص ويبكون السامعين حتى يضيق بهم مكان الموعظة، لكن المتابعة لا يعولون عليها، ومن عول عليهم منها وهم قلة يذكرونها على سبيل الإجمال لا يفصلون فيها ويبينون ما يخالفها ويضادها وهو البدع، لأنهم لو صنعوا ذلك لكسدت بضاعتهم ولفضحوا وهتكت أستارهم ولم يكن لدعوتهم انتشار بين الناس. نعم. ومن يعني مما ينبغي التنبيه إليه الزجر الأخيرة من ابن مسعود رضي الله عنه، ذكر لهم سمة من سمات الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، ثم قال حلف لعل أكثرهم منكم. صدق رضي الله عنه، وهذا فيما حكاه راوية الخبر عمرو بن سلمة رحمه الله، ألم تسمعوا أنه قال وكان نعم فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فانظروا بدعة صغيرة، هي من صغار البدع، لكن أين آل أمرهم؟ آل أمرهم إلى أن يقاتلوا من مع علي رضي الله عنه من الصحابة صفوة أو من صفوة، ونعم ومن خيار الأمة بعد الصحابة من التابعين. هذا تنبيه إلى أنه يجب على من يريد سبيل النجاة فليحذر صغار البدع وكبارها، نعم، حتى يسلم له دينه ويسعد في دنياه وأخرى. نعم.
انتهى الكتاب.
انتهى الباب.
انتهى الباب والكتاب.
نعم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم ولله الحمد دراسة هذا الكتاب معكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل به ميزان موازين الجميع. ثم إن شاء الله في الأسبوع القادم كما أعلن لكم، لكن من باب الزيادة في التذكير يوم الأحد القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي، ويوم الثلاثاء كتاب الإمارة من مختصر المنذري لصحيح مسلم. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فضل الإسلام، قال باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقول الله تعالى فلولا نفر من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وتمام الآية: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين.
أقول مضت سنة الله عز وجل ونفذت مشيئته في أنه لا بد من الصراع والنزاع والخصام بل والحروب بين أهل التوحيد والشرك، بين أهل الكفر، بين أهل الإيمان والكفر. ومن فضله سبحانه وتعالى أن يهيئ لكل أمة ظهر فيها الفساد وضل الناس عن دين الله الذي جاءت به النبيون والمرسلون قلة من عباد الله هم على الحق ويدعون إلى الحق وينصرون غيرهم ممن يريد الحق، وهؤلاء قلة. وهذا ما تضمنته الآية في شطرها الأول: هلا كان. نعم، وهذه للتحضير، وفيها حظ فضلاء هذه الأمة من أهل الإمامة في العلم والدين والإيمان أن يسلكوا سبيل محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى ما جاء به، ولهم وإن كانوا قلة ولهم أسوة في أتباع من مضى قبل محمد صلى الله من النبيين صلى الله وسلم على الجميع. وفيها تنبيه إلى أن الصبر على الأذى في الله هو اتباع النبيين والمرسلين ومن وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان. الشطر الثاني من هذه الآية تحذير لمن تسول له نفسه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم مما عوقب به الأولون من أهل الترف والغفلة وإثار الحياة الدنيا على الآخرة. فهذه الآية فيما تضمنته من شطرها الأول شاهد للترجمة، لأن الصابرين على أذى المخالفين واستعلاء في الظاهر فاستعلاء أهل الباطل على أهل الحق هم قلة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن لا ييأس من ابتلي في كل عصر من عصور هذه الأمة بمخالفين يصدون عن سبيل الله ويحرضون على النيل من أهل الحق، فإن العاقبة لهم. هذا بدلالة الحديث الذي ذكرته لكم آنفا. تفضل.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه أولا إخبار من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى وأمرنا، إن كانت محبتنا صادقة لله أن نتابعه ونتمسك بهديه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا، فما من مسلم ولا مسلمة يخفى عليه أن أول دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لم يستجب له إلا قلة من الناس، ثم صبر وصابر صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه الذين بدأوا يتكاثرون شيئا فشيئا حتى أظهر الله هذا الدين ومحق المشركين. الثاني وسيعود غريبا كذلك، يعود كما بدأ سيعود كذلك غريبا، يصبح المسلم قليلا والمتمسك بالسنة أقل منهم، ونحن نشاهد مثالا، فإن كثيرا من الدول الكافرة المسلمون فيها قلة، ما بين 10% 17% 20%، وأهل السنة قلة قليلة من هؤلاء المسلمين، فأكثرهم مبتلون بالشرك من عبادة القبور والتقرب لأهلها بشتى القرب من نذر لغير لهم ومن ذبح لهم إلى غير ذلك من الشركيات، ولا أقول المراد هؤلاء، نسأل الله العافية، قد والعلم عند الله، قد يؤول الأمر إلى أشد من هذا، فنسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الثالث ثناء على الصابرين المستمسكين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وسواء كان الذي جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم هو الكتاب الكريم أو سنته الصحيحة. فطوبى للغرباء، وطوبى لها معنيان، أحدهما بشارة بحسن العاقبة، فكأنه يقول هنيئا لهم، والثاني أن طوبى شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم بفضله ورحمته. نعم.
قال رحمه الله: ورواه أحمد من حديث ابن مسعود وفيه: ومن الغرباء، وقال ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس.
لحظة، النزاع هذه رواية أحمد أليس كذلك؟
نعم، رواها ابن ماجة وأحمد.
نعم،
وضعفها الألباني.
نعم، ضعيفة. وسبب وسبب ضعفها كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني رضي الله عنه.
سفيان بن وكيع شيخنا.
نعم،
سفيان بن وكيع
هذا الضعف.
نعم
تم، أحسن. سبب ضعفها أو علتها، علة هذه الرواية وهذا الحديث، سفيان ابن وكيع ابن الجراح، أبوه عالم من أعلام السنة، إمام حافظ. وسفيان هذا ابتلي بوراق، يدخل في حديثه ما ليس منه، يدخل عليه، فنوصح بمفاصلة هذا، يعني هذا الوراق والابتعاد عنه، فلم ينتصح رحمه الله فسقط حديثه، هكذا قال الحافظ رحمه الله. نعم، ثانية.
وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، رواه أبو عمرو الداني وصححه الألباني.
هذا بيان صحيح لقوله في الحديث الأول الذي هو عند مسلم، يعني تفسير المراد بالغرباء من هم، ها فبينهم صلى الله عليه وسلم. وهذا من بيان السنة بالسنة. نعم.
وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وهذا
نعم، هذا ضعيف من حيث إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلته كثير بن عبد الله، هذا ضعيف. نعم، لكن من حيث المعنى هو صحيح، فإن أصلح أهل زمان، أصلح أهل زمان هم غرباء فيه حينما يكثر الخبث، فكلما كثر الخبث وطغى وعم وطم، فإن الصابرين على السنة تمسكا بها ودعوة إليها حسب مكنتهم، هؤلاء يصلحون ما أفسد الناس قدر، يعني قدر المكنة. نعم، وإذا لم يستطيعوا تركوا، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي أمامة قال: سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه.
لحظة يا أبا عبد الرحمن، وها هنا تنبيه إلى من يأخذهم الحماس والعاطفة وليس عندهم علم وفقه من الثورة وما يسمونه جهاد في البلاد الكافرة، فإن كثيرا من المسلمين في بلاد كافرة وهم قلة يتصدون للحكومات الكافرة التي هم فيها، فيقتلون ويخربون، ثم تكون العاقبة للكفار، مثل ما حدث في الشيشان، انبرى من انبرى مع رئيسها داود، فروسيا غلبت لأن الشيشان موالي لروسيا، فروسيا عليها لعنة الله هبت فاستولت على الشيشان وعينت رجلا من أهل البلد مواليا لهم. فلو أن هؤلاء صبروا واحتسبوا وأظهروا الإسلام والسنة لكان خيرا لهم، أما أنهم من أول ما وجدوا عدة غير كافية ثاروا طلبا للاستقلال الذاتي كما يزعمون، وما كلفهم الله بهذا. نعم تابع.
قال رحمه الله: وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل تأمرون بالمعروف وتناهون عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي وضعفه الألباني إلا قوله: فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم. قلنا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم.
هذا الحديث شطره الأول هو الضعيف كما ذكر الشيخ رحمه الله، الشيخ ناصر رحمه الله، لكنه بمعناه صحيح. فهذه الأربع إذا عمت وطمت أصبح الداعية إلى الله في عسر من أمره، وهو خطر عليه وعلى من حوله من أهل الإسلام. فيكون معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا عجزتم عن دعوة الناس إلى الحق وما استجاب لكم أحد فعليكم أنفسكم، دعوا أمر الناس ما دمتم على هدى وخولفتم وردت دعوتكم وغلب الهوى والشح وإثار الرأي، فماذا تستطيعون؟ لا تستطيعون على شيء. نعم. وأهل العلم بارك الله فيكم، أهل السنة المحدثون، عندهم قاعدة وهي أنهم لا يقولون حديث صحيح إلا إذا صح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله شروط أسلفناها في غير هذا الموضع. نعم. والمعنى الثاني وهو الصحيح شطر، نعم، شطر الحديث، هذا فيه تسلية لكل صابر محتسب على الدعوة، يريد وجه الله سبحانه وتعالى. هذا أول ما ينبه إليه. وثانيا، قد يشكل على كثير من الناس أن هؤلاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل منهم، يعني أجر 50 عامل منكم، قال منكم، لأن الصحابة قالوا منا أو منهم، قال منكم، ليس فيه تفضيل هؤلاء على الصحابة رضي الله عنهم، لأن شرف الصحبة لا يساويه شيء ولا يفوقه شيء. نعم، والله أعلم.
قال رحمه الله: وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه: إن من بعدكم أياما الصابر فيها المستمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. قيل: يا رسول الله، منهم؟ قال: بل منكم.
سبق معناه الآن، تابع.
ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه. قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان، فالمستمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: لا، بل منكم. وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم. ماذا قال الشيخ فيها؟
هذه شيخنا أخرجها ابن وضاح في كتابه ما جاء في البدع، وقال المحقق عن إسنادها أنه مرسل.
نعم. والمقصود أولا أن تعلموا أن المرسل من أنواع الضعيف، لكن هناك أمور ذكرها العلماء لعلها تبسط في غير هذا الموضع. بقي المعنى فهو يشهد له ما قبله، والله أعلم. نعم.
قال: وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. أخرجها ابن وضاح وضعف إسنادها المحقق أيضا.
المقصود يعني من حيث الدلالة على كثرة المخالفين وقلة الاستجابة في الناس أو عدمها، الحديث بهذا المعنى صحيح، لكن العلماء كما أسلفت لكم. ها هنا سؤال: لما ذكر المصنف رحمه الله هذه الروايات وأمثاله كثيرة في غير هذا الكتاب؟ ونقول: هذا يعتذر للمصنف بعدة أعذار، منها أن المصنف رحمه الله لم يطلع على ضعفه، وإنما بنى على شواهده من الحديث الصحيح، يعني شواهد معنى. والمصنف رحمه الله حياته كلها جهاد، ليس عنده مجال للتحقيق وإمعان النظر كثيرا. ومنها أن المصنف رحمه الله تابع إماما حافظا في التصحيح أو في تصحيح الحديث أو تحسينه، والله أعلم. نعم،
لا شيء،
انتهى الباب هذا.
نعم،
طيب. الباب الآتي. نعم.
باب التحذير من البدع. قال رحمه الله: عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
هذا حديث مشهور، وهو ضمن ما يحتج به أهل السنة في هذا الباب، فهو من الأصول عندهم. والشاهد منه في الجملة الأخيرة: وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخره. وهذا يعم صغار البدع وكبارها، المكفرة منها والمفسقة، لأن الأصل في العام بقاء عمومه حتى يأتي المخصص، وذلكم المخصص إما آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع من أئمة العصر من أهل العلم والإيمان من أهل الاجتهاد. نعم، ولهذا فإن العلماء يحذرون من جميع البدع ولا يستثنون أبدا من أئمة، ومن قال إن من أئمة أهل السنة من استثنى نقول: هات برهانك، هات برهانك إن كنت صادقا، وبينك وبين ذلك خرط القتاد. وإنما عرف هذا من المتفلسفة المتحزبة من جماعة إخوان الإخوان المسلمين السياسية التي لا تبني دعوتها على كتاب ولا على سنة. وحذرنا نحن ومن أكبر منا ومن هو مثلنا ومن هو دوننا من المنتسبين إلى العلم ولله الحمد عن هذه الجماعة، وسوف نزيد تحذيرا منها إن شاء الله تعالى، لأنها أكبر الجماعات الدعوية الحديثة الضالة المضلة، وهي جماعة انفتاحية سياسية ينضم إليها كل صاحب نحلة ضالة، وسواء كانت منتسبة تلكم النحلة إلى الإسلام أو غير منتسبة إلى الإسلام مثل اليهودية والنصرانية. وقد أسلفت لكم الأدلة عن إمامهم الضال المضل الجاهل، كان معلم ابتدائية، من عمن أخذ؟ لم يأخذ عن أئمة. نعم، فعجبا لمن يتبعهم من أهل هذا البلد ويذب عنهم، والكثير منهم يعلم أن دعوة القوم مبنية على السياسة لا على شرع الله. بل أفتى الأزهر قديما أن جماعة الإخوان المسلمين يتاجرون بالدين، ومن طلب هذا وجده. نعم، و وسيأتي إن شاء الله لكم مزيد بيان فيما يأتي من النصوص عن أهل البدع والبدع، وأن أهل السنة لم يستثنوا في التحذير لكن يبينون، نعم يبينون أنواع البدع، نعم يبينون الصغار والكبار والمكفرة والمفسقة، نعم.
قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. قال الألباني رحمه الله في تعليقه على كتاب إصلاح المساجد: لم أره في السنن، وقد عزاه إليه غير المصنف، وأظنه تبعا لهم فيه، والله أعلم.
وهذا الحديث من حيث معناه صحيح للاحتجاج، وهو دليل لوجوب المتابعة، لأن شروط قبول العمل شرطان، أحدهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تخصيص الصحابة رضي الله عنهم هنا، وأمر الناس بترك عبادة لم يتعبدها أولئك، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم خير هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يتفاوتون في الفضل والرتبة، هذا أولا. وثانيا أنهم هم الذين شهدوا التنزيل من الكتاب الكريم والسنة، وشهدوا السنة الصحيحة، والإجماع منعقد على أن الصحابة رضي الله عنهم هم سلفوا هذه الأمة، وتلقوا الشرع غضا طريا عن محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركه في هاتين الخصتين أحد من الخلق أبدا. وكل صاحب سنة هو تابع لهم، ولهذا قال العلماء: لا يترك أحد ما جاء به الصحابة إلا جاهل أو ضال صاحب هوى. وأجمع أهل العلم والإيمان والدين على أن ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم هو حجة، وما اختلفوا فيه المرجع فيه إلى الدليل. نعم.
قال رحمه الله: وقال الدارمي: أخبرنا الحاكم بن المبارك قال أنبأنا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أر والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قلت: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك؟ قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلاله. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله، لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. صححه الألباني.
أولا، من هدي السلف الذي تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو توقير ولاة الأمر وعدم التقدم عليهم فيما هو من خصائصهم. ألا ترون أبا موسى رضي الله عنه حين سأله ابن مسعود رضي الله عنه: ماذا قلت لهم؟ قال أو قال: هل قلت لهم شيء؟ قال: ما قلت لهم شيئا، وأنا انتظر، أو قال: انتظر رأيك. وفي الرواية الأخرى: أو أن الراوي شك، قال: أو انتظار أمرك. لم يتقدم بين يدي أميره، فابن مسعود رضي الله عنه آنذاك كان أمير الكوفة. الأمر الثاني: زجر المخالف وتوبيخه وتهديده، هذه من النصيحة له، وهذا يفهم من صنيع ابن مسعود رضي الله عنه كما سمعتم. هل عددتم نعم سيئاتكم وأنا ضامن لكم حسناتكم؟ إشارة إلى أن العمل هذا بدعة. ثم زجرهم بما زجرهم به: ويحكم. ثم آخر ما قال لهم، نعم، قوله كذلك من الزواجر، لما قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا خيرا، قال: كم من مريد للخير لا يصيبه. وهذا تنبيه إلى وجوب متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل البدع الآن كما ذكرت لكم في غير هذا الموضع أن من علاماتهم الحظ على الإخلاص، ويبكون السامعين حتى يضيق بهم مكان الموعظة، لكن المتابعة لا يعولون عليها. ومن عول عليهم منها وهم قلة يذكرونها على سبيل الإجمال، لا يفصلون فيها، ويبينون ما يخالفها ويضادها وهو البدع، لأنهم لو صنعوا ذلك لكسدت بضاعتهم، ولفضحوا وهتكت أستارهم، ولم يكن لدعوتهم انتشار بين الناس. نعم. ومن يعني مما ينبغي التنبيه إليه الزجر الأخيرة من ابن مسعود رضي الله عنه، ذكر لهم سمة من سمات الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، ثم قال حلف لعل أكثرهم منكم. صدق رضي الله عنه. وهذا فيما حكاه راوية الخبر عمرو بن سلمة رحمه الله، ألم تسمعوا أنه قال وكان نعم فرأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فانظروا بدعة صغيرة، هي من صغار البدع، لكن أين آل أمرهم؟ آل أمرهم إلى أن يقاتلوا من مع علي رضي الله عنه من الصحابة صفوة أو من صفوة، ونعم ومن خيار الأمة بعد الصحابة من التابعين. هذا تنبيه إلى أنه يجب على من يريد سبيل النجاة فليحذر صغار البدع وكبارها، نعم، حتى يسلم له دينه ويسعد في دنياه وأخرى. نعم.
انتهى الكتاب.
انتهى الباب.
انتهى الباب والكتاب.
نعم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم ولله الحمد دراسة هذا الكتاب معكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل به ميزان موازين الجميع. ثم إن شاء الله في الأسبوع القادم كما أعلن لكم، لكن من باب الزيادة في التذكير يوم الأحد القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي، ويوم الثلاثاء كتاب الإمارة من مختصر المنذر لصحيح مسلم. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.